بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن سب الريح وغيرها من المخلوقات نقص في الإيمان وقدح في التوحيد، لأن سبها حقيقة يعود إلى خالقها، وإن كان كثير ممن يقع في ذلك لا يخطر بباله هذا المعنى، وإلا لكان الأمر أشد وأفظع. لما كان كذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من سب الريح لأنها مأمورة والله أمرها، وبيانا للتوحيد أن الإنسان عند هبوب الريح وغير ذلك يلجأ إلى الله سبحانه، فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. أما مناسبة الباب لما قبله، فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق أبواباً في وجوب احترام أسماء الله وصفاته وتوحيده وتعظيم الله جل شأنه في ربوبيته، فهو مدبر الأمر جل شأنه، والريح خلق من خلقه يصرفها كيف يشاء. وهكذا عقد المصنف رحمه الله تعالى أبواباً في جملة من المناهي اللفظية، منها هذا الباب النهي الأكيد عن سب الريح. وقد ذكر رحمه الله تعالى بابا في سب الدهر وأذية الله جل في علاه، وفي معناه سب الريح، وأفرده بالذكر لكثرة وقوعه وللحاجة إلى التنبيه إليه. قال: باب النهي. النهي هو طلب الشارع ترك قول أو فعل على سبيل الاستعلاء، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف يصرفه عن الكراهة. والمصنف رحمه الله تعالى أطلق: فهل يكون النهي للكراهة أم للتحريم؟ الأصل الثاني، إذ لا صارف يصرفه عن الكراهة، وقال بالكراهة جمع من أهل العلم. وقوله رحمه الله النهي بث من المصنف بالحكم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان حكم الباب مزيد تفصيل. هذا النهي من الشارع عن سب الريح، والسب العيب والشتم واللعن وما أشبه ذلك. الريح والهواء الذي يصرفه الله جل وعلا حيث شاء، والريح واحد الرياح، فنهى الشارع عن سب الريح لأنها مأمورة بأمر الله سبحانه، ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وسبها من أفعال أهل الجاهلية، لذا حرم الشارع سب الريح، ولأن مسبتها حقيقة مسبة للفاعل. رأيت لو أن شخصا رأى بيتا فقال: إن هذا البناء أو هذا البيت فيه نقص أو فيه عيب، لكان هذا القدح في بانيه. ولما كان كثير من الناس لا يخطر بباله أن مسبته للريح هي مسبة لخالقها، وإلا لكان الحكم أشد كما سيأتي. نسأل الله السلامة والعافية. إذن باب سب الدهر والنهي عن ذلك عام، وهذا الباب خاص. فسب الدهر عام في جميع سب جميع حوادث الدهر ما يكون في ذلك الزمن، وهذا خاص. ومع نهي الشارع عن سب الريح فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، لأن الريح مخلوقة والله خالقها، مصرفة مدبرة بتدبير الله، والله المستعان. وذكر العلماء من باب الفائدة أن أصول الرياح أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما يسمى النكباء. حكم الباب: سب الريح إن اعتقد الساب أن الريح هي الفاعلة حقيقة من هدم للبيوت ودفن للزروع وغير ذلك، فهو شرك أكبر في الربوبية. وإن سبها ويريد سب خالقها فهو كفر أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني: إن سبها على أنها سبب في حصول ما يكره مع اعتقاده أن الله جل وعلا مصرفها ومدبرها فحرام لظاهر النهي لا تسب الريح. ومن أهل العلم من قال إنه شرك أصغر. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي من قراء الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرفوع قولي لا تسب الريح، لا ناهية. تسب الخطاب لكل من يصلح للخطاب ويتوجه إليه من رجال ونساء. وأطلق السب فعم أنواعه، سواء أكان ظاهرا كالمباشرة بالشتم والعيب والطعن واللعن، أو كان بالإشارة الدالة على معنى السب والتضجر. الريح فالألف واللام للعموم، سواء أكانت من الشمال أو الجنوب أو بينهما أو من الشرق أو الغرب أو ما بينهما. فإذا رأيتم ما تكرهون، وهذا بيان لما يوقع الكثيرين في سب الريح، فكثير من جهلة الناس وضعاف العقول إنما يسبون الريح لما قد يكون فيها من تخريب بيوت أو تكسير مبان أو غير ذلك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى متى ما رأى المؤمن ذلك: فإذا رأيتم من الريح المخلوقة والله خالقها المدبرة والله مدبرها ما تكرهون، ما تكرهه نفوسكم من شدة حر أو شدة برد أو عاصف، وما يترتب على ذلك من أذية وتأذى لكم في أنفسكم وأموالكم، فارجعوا لربكم بالتوحيد. وهكذا الأمر في جميع ما يكرهه الإنسان ويأباه، يرجع إلى الله سبحانه. فقولوا، إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا هذا الدعاء المستحب: اللهم، أي يا الله، إنا نسألك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين. إنا نسألك، نطلبك. والإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه سبحانه مما يناسب طلبه ومقام دعائه، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيلجأ الإنسان إلى الله سبحانه: إنا نسألك من خير هذه الريح. فالريح قد تأتي بخير وقد تأتي بشر. قد تأتي بخير من تلقيح للثمار ونقل للبذور وتغيير في عفونة الجو وما قد يحصل فيه وتطهير له وغير ذلك مما لا نعلمه وهو كثير. وقد يرسلها الله سبحانه وتعالى عقوبة تدمر كل شيء بأمر ربها. فالإنسان يسأل ويطلب من الله من خير هذه الريح، يلجأ إلى الله ويستعين به ويطلب من خير هذه الريح وخير ما فيها، أي خير ما جعل الله فيها من منافع، وخير ما أمرت به أي ما أمرها الله سبحانه وتعالى به، مثل إثارة السحب وجمعها وصرفها إلى حيث شاء الله سبحانه. فانظروا إلى التوحيد ما أعظمه، يرى الإنسان ما يكره من الريح فيلجأ إلى خالقها ومدبرها ومصرفها، فيسأل خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وإذا رأيت ما يحدث من شر فيما أراد الله جل وعلا له الهلاك بالريح رأيت أمرا عظيما حتى في زمننا هذا، فتقتلع البيوت وتكون سببا في موت وغرق كثير من الناس وهكذا، لتعلموا أن ابن آدم ضعيف، ومع ضعفه يتكبر على خالقه، بل وصلت الجرأة ببعضهم إلى أن يسب خالقه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان سب الريح حقيقة سب لله، مع أن من يسب الريح غالبا لا يكون في باله هذا المعنى، فحرم الشارع ذلك، فما بالكم بمن يصرح بالسب للخالق البارئ العظيم سبحانه، نسأل الله السلامة والعافية. ونعوذ بك، الاستعاذة عبادة عظيمة جليلة أمرنا الله بها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي نلتجئ بك يا الله ونعتصم بك ونحتمي بحماك، فلا يدفع عنا هذا الشر المتوقع إلا أنت. ونعوذ بك يا ربنا من شر هذه الريح، فكما قلنا الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، شر كوارث موت هدم غرق إلى غير ذلك، وشر ما فيها ما تحمله من الأشياء الضارة من هذه الأمراض وغيرها، وشر ما أمرت به كأن تؤمر بالإهلاك والتدمير، صححه الترمذي، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ذكره في مسند هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب، والحديث صحيح. الشاهد أن الشارع نهى عن سب الريح، فدل أن سب الريح حرام، وتقدم معنا تفصيل الحكم عند ذكره في حكم الباب، والله المستعان.